فتقدم معنا لابد أن يفرق بين صفة العلو وصفة الاستواء على العرش. فصفة العلو هي صفة ذاتية لله جل وعلا، وأما صفة الاستواء على العرش فهي صفة فعلية حادثة وقعت بعد خلق السماوات والأرض. إذن هذا هو القول الأول. والقول الثاني، أحسنت، أن الاستواء هنا معنى استوى أنه قصد وأقبل على خلق السماوات والأرض، إلى خلق السماوات والأرض، أنه عمد إلى هذا الأمر. أحسنت. فعلى هذا فليس المعنى أنه كان عرض ثم استوى، لا، معنى أنه بعد أن خلق الأرض استوى وقصد إلى خلق السماء. وعلى كلا القولين ليس في الآية تأويل أو تحريف، وإنما هو أخذ بظاهر النصوص، فإن شاء القول ليس في إشكال. كلاهما أقوى من أقوال للسنة.
قصد الإقبال.
الإقبال أي؟ بلا شيء، قد قلنا هذا أن اللي قاله، لكن قلنا ما يريد العلم، يريد الإقبال معنى تدبير الأمر، أن الله يدبر ويخلق، هذا معنى، وليس الإقبال الفعلي أنه يقبل ويدبر عن شيء، يقبل على شيء، ليس معنى هذا. فقد نبهنا أمس. يعني في خلاف بين أهل العلم، هل هذا المعنى الثاني ثابت بلغة العرب وليس بثابت؟ فالذي يرى أن هذا المعنى ثابت، وأن الاستواء إذا عديت بإله يكون معناها القصد والانتهاء إلى الشيء، فإنه لا بأس إذا تفسير هذا يكون ثابت، لا شك ما يكون فيه شيء. ولكن على القول نحن قلنا الأخذ بقول السلف أولى وأحسن، ولكن هذا المعنى هل ثابت يحتاج إلى نظر المسألة أكثر، وينظر أيضا الأشعار التي وردت عن العرب أنهم هل كانوا يرون الاستواء تأتي مع القصد التام ويستعملون في معان لا يمكن أن يستعمل فيها العلو والارتفاع، وأما إذا يمكن علو والارتفاع فهو الأصل كما معلوم عندكم، فتحتاج نظر هذا المعنى استوى إذا عدي بإلى هل تأتي بالقصد التام، معان الفسرون يذكرونه، لكن يحتاج نص من أئمة اللغة من قبل. فتقدم حتى ما استبعد أن هناك من السلف من قال بهذا القول. لماذا؟ لأن قرأنا أمس أن الطبري يرد هذا القول، والطبري ما يرد إلا شيء قد قيل من قبل، إلا شيء قد قيل، إذن كأنه قيل إلا أنه ما رضي بهذا. لكن نريد نحن من أئمة اللغة هل أثبت هذا المعنى، وهل وجد من أشعار العرب من وجد في أبياته نحو هذا المعنى الذي يدل فيه القصد التام، أنه يقولون استوى إلى فلان كذا، استوى فلان إلى كذا، معنى أنه قصد إليه قصدا تاما وعمد إليه ونحو ذلك. وهذه تحتاج إلى بحث مستقل. وأما من حيث نحن الآية ليس فيها إشكال، وليس كما توهموا، وهذا لا يتوهمه إلا من طمست بصيرته. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: المثال الخامس والسادس، قوله تعالى في سورة الحديد: وهو معكم أينما كنتم، هذا المثال الخامس. وقوله في سورة المجادلة رحمك الله، هذا المثال السادس، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فإن المعطلة احتجوا بهذه الآية على أهل السنة، وقالوا إن ظواهر هذه الآيات التي فيها المعية أن الله جل وعلا موجود في كل مكان، لأنه قال معكم أي أنه معنا بذاته، هكذا فهموه. إذن فقالوا يلزم عليكم إذا منعتم التأويل أن تؤولوا هذه الآية وتقولون معكم، يعني ليس المراد أنه ما هو معنا، وإنه يراد شيء آخر على ما سيأتي. ويجاب عن هذا أن يقال لابد نرجع إلى كتب اللغة وإلى معرفة أئمة اللغة في معنى، في كلمة مع، ما معنى مع عند أهل اللغة، وماذا تستعمل العرب كلمة مع. فوجدنا أن العرب تستعمل كلمة مع بدون أن يحصل شيء، لا مماس ولا أيضا اختلاط ولا امتزاج بين الشيئين الذي يستعمل معه. وكما المعروف حتى الآن يستعمل الناس، يقول فلان، ومثلا في بلاد آخر في بلاد السودان أو أبعد يقول فلان ذاك معي، أي معي في المنهج ومعي في العقيدة وهو يناصرني في هذا الأمر. يقول فلان هل هو معنا؟ يقول نعم هو معنا، معنا ما موجود في المركز. إذن فالتالي في لغة العرب أن معه تستعمل في الشخص الذي يكون معك في الشيء ولو لم يكن معك في امتزاج، عن أنه ملاصق بك، قد يستعمل في هذا. وما زالت العرب تقول نحن نسير والقمر معنا، القمر فوقها بأميال، تقول القمر معنا. إذن هو معكم لا يلزم من ذلك أنه مماس وملاصق بك، وإنما هو معكم إما أن إن كانت المعية الخاصة يكون معكم أن يناصركم ويؤيدكم في هذا الأمر، أو تكون المعية العامة وهي وهو معكم بعلمه. ولذلك رحمه الله تعالى فصل لما سئل هذه الآية وقيل له أن الجهمية يستدلون بها أن الله يجب في كل مكان، قال ألم يقرأوا أول الآية وآخرها؟ لأن أول الآية ماذا فيها؟ ألم ترن الله يعلم، وآخرها إن الله بكل شيء عليم. فعلمنا أن المراد بالمعية هنا هو العلم في أول الأمر وفي آخر، أن الله بدأ بها وأيضا يعني آخر الآية أيضا كذلك. إذن فالمعية العامة يراد بها يا إخوان العلم، والمعية الخاصة يراد بها النصرة والعون. هذا هو جوابنا من هذه الآية. قال المصري رحمه الله تعالى، والجواب عن ظاهر يا إخوان، قال خلاه ظاهر صح، قال والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره. نحن ما عندنا أي تأويل، ولكن ما حقيقته وظاهر؟ هذا اللي يشكل، ما هو حقيقته؟ هل هذا اللي توهمتم الحقيقة أنه موجود في كل مكان أو غيره؟ هذا اللي نتساءل. أما أن نؤول، لا نحن ما نؤول، نحن نقضي على ظاهرها. قال هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، حال نازلا في أمكنتهم أنه موجود معهم؟ قال أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه، إن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم علما، يعني أعوذ بالله، أن يكون محيطا بهم علما وقدرة. بعض الأحيان تأمل في شيء، تفكر في شيء وتقرأ تخطأ في هذا. قال تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مع ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. ظاهر كلام المصنف هنا أن معية العامة تقتضي العلم وتقتضي القدرة وتقتضي السمع، أن الله يسمعهم ويرى. إلا أن السلف كانوا يفسرون المعية ويحصرون المعية العامة بالعلم فقط، فيقول إن الله معكم أي بعلمه، وأظن سيأتي أيضا في هذا. لكن هذا هو المعنى الأصل، معنى بلا شك ومعنى في السمع، يسمعنا ويبصرنا ويدبر أمورنا. إلا أن السلف كانوا يفسرون ومعكم العية العامة قالوا بعلمه، فكانوا يأتون بهذا اللفظ بعلمه. قال هذا هو عادة السلف. قال مصر رحمه الله تعالى ولا ريب أن القول الأول، ما هو القول الأول عند من؟ أنه مختلط بهم، لا يقتضيه السياق، لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. أحسنت، المعية الآن أضيفت إلى الله جل وعلا هو أعظم بلا شك وأجل أن يحيط شيء من مخلوقاته، لأنه يقول لأنه في الأرض أو أنه في كل مكان، معناه أن الجهة التي هو فيها أحاطت به، والله جل وعلا لا يحيط به شيء من مخلوقاته ولا يحيطون به علما، قال من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. ولأن المعية في اللغة يعني هذا الأول، لأن المعية هذا تعالى الأول، لأن المعية التي هنا أضيفت الله عز وجل أضيفت هنا الله عز وجل. ولا يفهم يا أخوان من هناك ما سيأتي أن المعية التي حتى أضيفت للمخلوق أن يكون فيها، لا حتى المعية التي أضيفت للمخلوق لا يكون فيها امتزاج، حتى المعية التي أضيفت للمخلوق، لكن من باب أولى إذا أضيفت للمخلوق لا يلزم منها الجول الصاق، فمن باب أولى أنه إذا أضيفت الله جل وعلا لا يلزم منها هذا أبدا. قال وأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط بالمصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق مصاحبة أنه معك هذا الشخص، سواء كان في الرأي أو يكون مثلا في المنهج أو يكون في العقيدة نحو ذلك، أنه صاحبك في هذا الأمر، وليس معنى أنه يمشي معك دائما. قال المصنف رحمه الله تعالى ثم تفسر في كل موضع بحسبه. وماذا العلماء يقولون؟ قال أصحابنا مثلا فلان، يعني طائف الفلاني هم معنا في هذه المسألة، هم ربما أولئك قد ماتوا قبل هذا القائل بقرون. قال المصنف رحمه الله تعالى وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه. الوجه الأول أن مخالف الإجماع السلف، فما فسر أحد منهم بذلك؟ نعم، نقل هذا الإجماع شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع الخامس 103، مجموع الفتاوى الخامس 103، ذكر أنه لم يقل أحد من السلف أن معنى معية الله أنا مختلط بهم، ولم يفهم أحد من السلف. وذكر أيضا هذه المسائل التي يذكر الأوجه المصنف كله يستفاد من هناك. قال نسأل رحمه الله تعالى الأول أن مخالف الإجماع السلف، فما فسر أحد منهم أي من السلف بذلك أنه مختلط بهم، وما فهموا من هذا أبدا. قالوا بل كانوا يجمعون على إنكاره، كانوا يجمعون على إنكار هذا الأمر وأن الله ليس معنا بذاته. قال الثاني أن منافي علو الله تعالى ثابت الكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف، وما كان منافيا لما ثبت بدليل. إذن أن الثاني أن منافي علو الله تعالى بلا شك، لأن علو الله كما سيأتي غذب الكتاب والسنة والعقل والفطرة. إذن لو أثبتنا المعية التي تثبتون أن تقول المعية الذاتية أنه معنا وحال بأمكنتنا، مع أن الله ليس في جهة العلو، وهذا باطل بلا شك، لأنه قد ورد في أدلة كثيرة أن الله جل وعلا فوقنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وما كان منافيا لما ثبت بدليل، يعني الذي ينفيه، وما كان هنا لله يريد الاحتمال، لأن لا يقال لما كان دليل الآخر، لأن الدليل الآخر لا يناقض الدليل الآخر، وإن يريد ما كان من الاحتمالات، لأن على تسليمكم أن المعكم هنا تحتل على احتمال الذات على احتمال هذا. إذن قال: وما كان منافيا، هذا الاحتمال الذي ينفي لما ثبت بدليل. ما هو هذا الذي ثبت بدليل؟ العلو، أحسنت، كان باطلا بما ثبت به بهذا الاحتمال. إذن هذا الاحتمال الذي ظننتموه وجد دليل آخر نفى هذا الاحتمال. إذن فهذا الاحتمال الذي تثبتونه على تسليم هذا الاحتمال على تسليم ورود هذا الاحتمال، هو لا يرد أصلا، على تسليم ورود الاحتمال وجد دليل آخر في هذا الاحتمال، فبطل إذن هذا الاحتمال. قال: ما هذا المراد من هذه القاعدة؟ وهي قاعدة معلومة عندهم. قال: ما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا لما ثبت به ذلك المنافي، وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة اجماع السلف. قال الثالث: أنه مستلزم لوازم باطلة، يعني إثبات هذا المعنى وأن الله معنى مختلط بنا يستلزم ذلك لوازم باطلة لا يقبل الله تعالى. تقدم عن القاعدة بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. إذن إذا لزم من هذا لا شك هذا الذي يلزم منه الملزوم باطل من باب الأولى، يعني يفسر هذا المعنى باطل من باب الأولى. قال: ولا يمكن لمن عرض الله تعالى، لمن عرفه، هو ما ذكر المصنف هذا اللازم الذي يريد المصنف الشيخ كما ذكر شيخ الإسلام أن يلزم من قوله أن الله موجود في أماكن. طيب يفهم كل واحد. قال: ولا يمكن لمن عرفه، هذا بلا شك ما يستطيع حتى ينطق به، ما يصلح أن يقال بهذا. قال: ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم فضلا أن تلتزم ذلك، ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة، جاهل بعظمة الرب جل وعلا، يعني لا يقدر الله حق قدره. قال: في إلا تبي بعض الناس لو قلت له أنت موجود، رأيتك موجود في مكان ذاك لغضب، مع ذلك يقول الله موجود في كل مكان. قال: فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني. إذا يتمين بطلان الظاهر الأول على ما زعم أنه ظاهر وليس ظاهر أصلا، تعين الأخذ إيش قوله، لأنه ما عندنا إلا ظاهرين. إذن تعين الأخذ بالقول الثاني. ما هو القول الثاني؟ أن معية الله لا تقتضي، أحسنت، امتزاجا ولا اختلاطا أبدا. قالوا: أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك ما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه، وهو ظاهر ظاهر. يقال هذا اللي قرأه ولا هذا ها؟ أيه؟ قال: هذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب لأنهما حق، ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا. قال: هذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب. لذلك أفتى ابن خزيمة رحمه الله على الذي يقول إن الله موجود في كل مكان أنه لا يدفن في مقابر المسلمين. قال: لا يدفن في مقابر الذي يقول إن الله في كل مكان، لا بد يدفن في مقابر الكفار أو يرمى هكذا، أما أن يدفن في مقابر يقول بهذا هذا لا يمكن ولا يصح ولا يصلح. ها؟ إمام الأئمة، من هو إمام الأئمة؟ ابن خزيمة رحمه الله، كان قويا على أهل اللهب على أهل البدع. قال: وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب بلا شك لأنهما حق، ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا. تقدم معنا يا أخوان أن ظاهر الكتاب والسنة إيش يا أخوان؟ حق. وما قال ظاهر النصوص كفر وهو كفر إيش يا أخوان؟ ما حكمه؟ أحسنت، هذا كفر أيضا. القول بأن ظاهر الكفر كفر، هذا كفر بعينك. تقدم معنا إذن لا بد أن يكون ظاهر الدليل حقا، لكن ما هو هذا الظاهر؟ هذا اللي فهمتونه الظاهر، ما هو ظاهر هذا اللي فهمتونه منه. قال: ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. قال شيخ الإسلام في الفتح الحموية من مجموع الفتاوى ابن قاسم: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، بحسب ما ترد وما يضاف إلى الكلام، تقدم عن النص بحسب السياق، مع المكان الذي ترد فيه يكون لها معنى خاص غير المكان الآخر. قال: فلما قال تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، إلى قول معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية على على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، مهيمن عالم بكم. هذا هو معنى قول السلف إنهم بعلمي. فقد أشرنا أن السلف كانوا يفسرون المعية العامة بعلمي. حسن، قال هذا معنى قول السلف إنهم بعلمي، وسينبه المصنف رحمه الله هذا. قال إنهم بعلمي، ويستوى أيضا يا إخوان قوله أن حكم هذه المعية، يعني لم يقل الشيخ رحمه الله أي أن عادل على أن هذه المعية، لأن المعية نفس المعية إلا أن يختلف أحكامها. المعية نفس المعية في كل مكان تريد فيها، إلا أن أحكامها يختلف، فحيث إذا ورد في هذه الدنيا كلها حكم، وإذا ورد في ذاك الدنيا كلها حكم آخر. قال المصنف رحمه الله تعالى، وهذا هو ظاهر الخطاب حقيقته، وكذلك في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم، من قال إن أسماء الله جل وعلا ما يكمله؟ ها؟ أحسن العربي أحسن. قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار ها؟ رابع ثالث وأيضا سادس أو خامس، لا سادس يكون سادس الخامس من العربي صحيح حكام القرآن. نعم، قالوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا باطل تقدم معنا هذا ما قشعر به الجلوس. قالوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا يعني المعية الأولى كما عرف معية عامة، أما إن الله معنا هذه معية إيش؟ أنت معي يا أخوان أنس، هذه معية خاصة. أحسن، قال لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهر، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد، هذه المعية الخاصة. قال ثم قال فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فأما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، أن تدل على شيء معين، ويمتاز كل موضع بخاصية، فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن يكون ذات الرب جل وعلا مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. هذا ظاهر إن شاء الله. طيب يا أخوان، ليس معنا هنا، ليس المعنى هنا ومعكم أنه موجود في كل مكان، هذا ليس ظاهر الآية حتى يقال أنكم صرفتم هذا الدليل عن ظاهره، هذا لا يقال به. قال ثم قال المصنف ويدل على أنه ليس مقتضاها أن يكون ذات الرب أو أن يكون ذات الرب مختلطة بالخلق، أو أن يكون ذات الرب مختلطة بالخلق أن الله تعالى ذكرها في آية المجادلة بين ذكر عموم علمه في أول الآية والآخر. قد أشرنا كلام الإمام أحمد رحمه الله، قال فقال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. قال فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده، وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم في الأرض ولا في السماء، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض. قال وأما في آية الحديث فقد ذكرها الله تعالى مسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعموم علمه، متلوة ببيان أنه بصير ما يعمل العباد، فقال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض، ما يدخل في الأرض الولوج والدخول، وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معه يصعد إليها. قال هو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قال فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره علمه بعباده وبصره بأعمالهم مع علوه عليهم واستوائه على عرشه، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض، وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأولها الدال على علو عرشه يعني ثم استوى على العرش على علوه واستواه على عرشه، يعني معنى هذا أن ظاهر الآية كما مضى أن الله معنا بعلمه وهو مع ذلك فهو علو. من يحفظ ذاك البيت الذي سلم وهو القريب؟ ها أنس، وهو القريب جل في علو نحو هكذا، أنا الإنسان نسيت. ها يعني اجتمع في هذا مع العلو مع المعية، وهو العلي وهو القريب جل في علوه. من يذكر يا أخي؟ وذكر القرب والمعية. لكن البيت الذي قبله أحسنت، الذي سمع فيه أنه قريب من حيث المعية ومع ذلك أنه علي أحسنت، وهو القريب جل في علوه، نحو هكذا كان البيت نجتمع مع هذا. نظم سلم الأصول جميل جدا، محتوي لكثير من باحث العقيدة. إذن ظاهر يا أخوان معنى هذا، خلاص من هذا أن المعية هنا سواء كانت معية عامة أو خاصة لا تفيد الامتزاج ولا الاتصاق. قال فإذا تبين لك هذا علمنا أن مقتضى كونه تعالى مع عباده أنه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر شؤونهم، فيحيي ويميت ويغني ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، شر لا آية آل عمران، إلى غير ذلك ما تقتضي ربوبيته وكمال سلطانه لا يحجبه عن خلقه شيء، ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة. المصنف طال هذا المبحث سيطيله، لماذا يا أخوان؟ شيء ذكرناه في أول الدرس، ها تذكرون ولا نسيتم؟ ها أحسنت، أنه أخطأ في هذا، حصلت له زلة في هذا الباب، سينبه إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى نقال ذاتية، هذا بعيد، هو نفسه ذكر بعدين إن شاء الله، إلا وأنكروا عليه، وقال حتى بعضهم يعني أنكر عليه وقال أنه يقول بقول جهمية، والأئمة في هذا العصر ما أنكروا على الذي كان يرد كابن باز، بل قدموا بعض كتب الرد على ابن عثيمين، قدموا الشيخ ابن باز رحمه الله، ولو كان هذا القول له محمل تعرفون قوة الشيخ ابن عثيمين فدا كانوا يدافعون، وكلهم أنكروا عليه هذا الأمر، لذلك تراجع الشيخ رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، سيذكر، قال شيخ الإسلام، وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذب، يعني يصان عن هذا اللي أنتم تظنون أنه في كل مكان، أما من حيث الكلام على حقيقة في ظاهر يصان إن شاء الله ما في شيء مشكلة عبدالله صح ظاهرة، لكن هذه الظنون الكاذبة التي حيرت الناس، معناها أنه في كل مكان، معناها أنه موجود في كل مكان. قال وقال في الفتح الحموية وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وعرض عن تحريف الكلمة عن مواضع والحاد في أسماء الله وآياته، ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا، يعني شيئا من ذلك من الكتاب والسنة، لا يريد الكتاب شيئا من ذلك، مع أنه لا يفهم فقط أنه يطلع على الكتاب والسنة، شيء من كتاب والسنة لا يمكن أنه يناقض بعضه بعضا. فورد مثل العلو والمعية، لا تظن العلو تنافي المعية وأن المعية تنافي العلو، هذا لا يصلح. قال ولا يحسب الحاسب أن شيء من ذلك يناقض بعضه بعضا من الكتاب البتة، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش، يخالفه الظاهر يقول معكم، وقال عليه السلام إذا قام أحدكم للصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك، فإن هذا غلط. قال وذلك أن الله معنا حقيقة هو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله هو الذي خلق السقرانة معاده ولا نفسه، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قال فأخبر أنه في شيء، فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي عليه السلام في حديث الأوعاد والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. هذا الحديث أكثر أهل العلم أنه ضعيف، إلا أن شيخ الإسلام ابن القيم يدافعان هذا الحديث كل المدافعة ويحاولون مهما يستطيعون أن يصحوا هذا الحديث، ولو حتى لم يثبت هذا الحديث فأدلة العلو كما سيأتي كثيرة، وليس هذا الحديث يعني ليست لا إلا هذا الحديث فقط حتى يدافع بتلك القوة. قال المصنف رحمه الله تعالى وعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة لائق بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه، وذلك من وجوه ثلاثة. قال: وأعلم أن تفسير المعية بظاهرها، أن يفسر لفظ المعية بظاهرها أنها معية بعلمه تصرفا وتدبيرا كما تقدم معنا، على حقيقة لائق بالله تعالى لا يناقض ما ثبت في الكتاب والسنة من علو الله تعالى، أن الله جل وعلا فوق مخلوقاته، وأن الله فوق لا ينافي ذلك. لماذا؟ لأن العلو هنا تدل، المعية هنا تدل على العلم أو النصر والتأييد. قال سبحانه الله تعالى: وذلك من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتاب المبين المنزه عن التناقض، وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهم. هذه قاعدة مهمة يا أخوان، انتبه. ما جمع الله بينهما في كتابه، فكل شيء جمع الله، الله يثبت هذا يثبت هذا، لا يمكن أبدا أن يكون بينهما تناقض. وإنما التناقض أظن التناقض يكون عند القارئ أو عند الذي ليس له اطلاع بكتاب الله أو بلغة العرب، وإنما الذي يفهم هذه الأمور مباشرة يفهم أنه لا يمكن أن يكون بين آيات الله جل وعلا تناقضا، لكن قد يوهم، يعني قد يوهم شيئا ما يظهر له، لكن أما في الحقيقة لا، ما في تناقض. وذلك كتاب الشيخ الذي يقرأه الشيخ الشنقيطي، ما اسمه يا أخا؟ دفع إيهام للضلال، يعني هذا الذي ليس معناه أنه دفع التناقض، وإنما لأنه ما في تناقض فيه، وإنما فقط إيهام هذا الظن الذي ينزل من القارئ، هذا الذي يدفع. أما أنه في تناقض الكتاب ويدفع، هذا بلا شك ما في تناقض في كتاب الله جل وعلا. قال: ما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما. قال: كل شيء في القرآن، وهذه قاعدة مهمة أيضا، قال: كل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك بتدبره حتى يتبين لك، تدبره أول الآن، ماذا لا تحكم تقول هذه الآية تخالف الآية الأخرى أو أن آية تناقض الآية الأخرى، لا، أولا انظر، ربما هذه الآية تكون مجملة وتلك مبينة، وهذه الآية المطلقة وتلك مقيدة، أو هذه عامة وتلك خاصة، تأمل أنت في هذا الأمر. قال: كل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك، فيما يظهر لك، ولا ما فيه تناقض، لكن فيما يظهر لك أنت تظن أن في هذا الأمر تناقض، فتدبره، ما صلحت تحكم عليه، تدبره حتى يتبين لك، حتى يتبين لك إيش عندكم أنتم. قوله تعالى صح، ما يصلح لقوله تعالى يا أخي، إيش عندك أنت؟ لقوله تعالى، ما عندنا قول كأنه استأنف كلام آخر، يتبينك لقوله تعالى هذه الآية صواب لقوله تعالى. نعم عندك صح، صواب، أحسنت، هذا عندك، أما النص عندنا خطأ. قال: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، يعني ليش ما يتدبروا القرآن ويتأملوا فيه؟ قال السعدي: تدبر القرآن هو التأمل لمعانيه. قال السعدي: تدبر القرآن هو التأمل لمعانيه وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة. تدبر القرآن هو التأمل لمعانيه وإعادة الفكر فيها، وإعادة الفكر فيها في الآية مرة بعد مرة، وإعادة الفكر، نعم الفكر، الذهن فيها مرة بعد مرة، تدرك بركته وخيره، تدرك بركته وخيره. عند الآية: كتاب أنزل الله مبارك ليدبر آياته. قال المصنف رحمه الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. إذن هذا معنى تدبر القرآن، أن تفكر فيه وتعيده. هل ظهر لك الأمر المرة الأول ظهر لك شيء ثم تعيد المرة الأول، ربما لا، المرة الثانية ربما لا يظهر لك هذا الأمر. قال الصديق رحمه الله تعالى: فإن لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم. فإن لم يتبين لك معناه أنه ما ظهر لك، يعني حيث أن شيء تدفع هذا التناقض الذي توهمته منه، تتوقف، يعني ما تقول فيه أنه تتوقف الأمر، يعني ما ظهر لي من هذا الشيء أبدا. قال: فعليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا، كل من عند ربنا. ايش عندكم؟ وكيل الامر، وكيل الامر، وكيل الامر، فقال وكيل الامر، ها، وكيل حتى فعل الامر، وكيل الامر، نعم وكيل الامر، احسنت، يسند الامر، احسنت. وكل الأمر إلى منزله الذي يعلمه الذي يعلمه وعلم أمر إلى منزله كيف إلى منزله إلى منزله أحسنت الذي يعلم الذي يعلم أحسنت منزله الله جل وعلا الذي يعلمه. إذن أسند الأمر إليه تقول يعني معناه أنك تقول الله أعلم ما فهمت هذه الآية تقول الله أعلم. كان كثير من السلف أن قد لا يفهم بعض الآيات ليس معنى ذلك أن كل واحد فهم القرآن كله قال وأعلم أن القصور في علمي أو أن القصور في علمك أو في فهمي وإن القرآن لا تناقض فيه أما القرآن ليس فيه تناقض وإنما القصور هو إما في علمك حيث أنك جاهل من هذه الحيث اللغة أو قواعد التفسير يكون هذا العلم أو في فهمي في هذه الآية فقط لا من حيث العلم ربما الشخص يكون عالما إلا أنه في فهم هذه الآية يكون في حالة ما يستطيع ذهنه ما هو بذاك عن مشغول بشيء يريد يفهم آية في هذا الوقت بلا شك ما يستطيع فهمه. إذن فيترك يعلم أن القصور إما في علمه أو في فهمه في هذه القضية وأن القرآن لا تناقض فيه. قال ابن القيم وهكذا هو الواقع في الحقيقة قال ابن القيم وهكذا هو الواقع في الحقيقة تقول أن القرآن لا تناقض فيه أن القصور يكون في علمك وفهمك وإنما أن القرآن لا تناقض. قال ابن القيم وهكذا هو الواقع في الحقيقة أن جربنا يقول واقع هذا الأمر وهكذا هو الواقع في الحقيقة أنه ما اتهم أحد دليلا أنه ما اتهم أحد دليلا أنه ما اتهم أحد دليلا إلا وكان المتهم هو الفاسد الذهن. وهكذا هو الواقع في الحقيقة أنه ما اتهم أحد دليلا إلا رحمك الله إلا وكان المتهم الذي يظن هذا هو الفاسد الذهن هو الفاسد الذهن المفون في عقله وذهنه. هكذا كلمة ما أدري اسمعنا المفون كأنه الفاسد يظن ينظر من عنده معجم يا أخي المأفون قال هكذا المأفون في عقله أفانا ينظر إيش معنى أفانا المأفون في عقله وذهنه. عندك معجم يا أخوان هل عندك في الجوال معجم انظر إيش معنى المأفون المأفون في عقله وذهنه. نعم نعم الآن فهم المأفون الذي حصل له آفة المأفون في عقله وذهنه يوضح العبارة التي بعدها قال فالآفة من الذهن العليل المأفون في عقله وذهنه ها بالفاء أيه بالفاء قال المأفون في عقله وذهنه فالآفة ها قال هكذا ضعيف متوتر العصا وضعيف العقل يعني حصل له آفة نعم نفسه حصل له آفة أحسن إذا الذي يفهم هو الذي حصل له آفة المأفون في عقله وذهنه فالآفة من الذهن العليل لا في نفس الدليل. هذا كلام جميل يا أخوان يعني لا تظن أن قرآن الله في تناقض فالآفة من الذهن العليل المريض لا في نفس الدليل فالآفة من الذهن العليل لا في نفس الدليل وإذا رأيت من أدلة من أدلة الدين وإذا رأيت من أدلة الدين ما يشكل عليك وإذا رأيت من أدلة الدين ما يشكل عليك وينبو فهمك وينبو فهمك عنه وينبو فهمك عنه وإذا رأيت من أدلة الدين ما يشكل عليك فهذه نفس القاعدة المذكورة هنا وينبو فهمك عنه فاعلم أنه لعظمته وشرفه وينبو فهمك عنه فاعلم أنه لعظمته وشرفه فاعلم أنه لعظمته وشرفه استعصي عليك وأن تحته كنزا من كنوز العلم استعصي عليك وأن تحته كنزا من كنوز العلم وأن تحته كنزا من كنوز العلم لم تؤت مفتاحه بعد لم تؤت مفتاحه بعد أنا ما أعطيك أنت ما فهمت لم تؤت مفتاحه بعد هذا في حق نفسك لم تؤت مفتاحه بعد هذا في حق نفسك طب مواصل بعد الكلام طويل يا أخوان كله يعتبر سهل لهذه القاعدة من مدارج السالكين هذا في حق نفسك مدارج السالكين الثاني 324 مدارج السالكين 324 هذه قاعدة مهمة 324 الثاني 324 و300 ها يا الوقت ها؟ طيب نكمل حتى هذا الوجه ما نستطيع نكمل. ها؟ لا نكمل الوجه إلا خلاص إذن ثلاثة الوجه سنقرأها غدا. وأعلم تسهيل معي سنبدأها غدا. وكلام طويل بعده يا أخوان، كلام مقيم طويل جدا وكله شرح لهذه العبارة، الذي يريد يرجع إلى مدارج السالكين، وأن القراءة ليس فيه أي تناقض. وإلهنا أنك الله عبد
Thank you.